بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن. والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك. والقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله: قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم أنه ينبغي للعاقد أن يقرأ الخطبة، خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخره، وتسمى خطبة الحاجة، وتقدم الكلام عليها. قال: ثم يقرأ الآيات الثلاث. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك يأتي الإيجاب والقبول، ولهذا قال: ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي، بأن يقول الولي: زوجتك موليتي، زوجتك ابنتي، فيقول الزوج أو من يقوم مقامه: قبلت. وسواء كان التزويج بلفظ زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك أو بغير ذلك من الألفاظ الدالة عليه، وذلك لأن عقد النكاح ليس من الأمور التي يتعبد لله عز وجل بها، لأن المقصود منها هو المعنى. وما دام أن المقصود هو المعنى، فإن أي لفظ دل على الإنكاح أو التزويج فإنه ينعقد به. فلو قال زوجتك، ولو قال أنكحتك، ولو قال ملكتك، ولو قال جوزتك، فإن كل هذه الألفاظ ينعقد بها النكاح. إذن يكون إيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، وقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه وهو الوكيل، بأن يقول قبلت أو قبلت هذا النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة.
وأولد نعم يقول رحمه الله: باب شروط النكاح. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومنه قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وأما اصطلاحا فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومن أقرب الأمثلة وأوضح الأمثلة الطهارة، فالطهارة شرط من شروط الصلاة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الطهارة أن يصلي، فقد يتطهر ولا يصلي. فالنكاح كغيره من العقود لا بد فيه من شروط، منها أولا رضا الزوجين، فلا يصح النكاح مع الإكراه. فلو أكره الزوج على النكاح أو أكرهت المرأة على النكاح فإن هذا لا يصح، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين، لقول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وإذا كان التراضي مطلوبا في عقد البيع ففي عقد النكاح من باب أولى. كذلك أيضا ما يأتي من الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة حتى تستأذن، وفي لفظ: لا تنكح البكر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فلا بد في عقد النكاح من رضا الزوجين. واستثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا الصغيرة. فالصغيرة إذا كان هناك مصلحة يزوجها وليها، لكن هذا مقيد بما إذا كان في تزويجها مصلحة، لا أن الأمر على سبيل الإطلاق. والمسألة فيها خلاف. قال رحمه الله: ولا بد فيه من الولي، يعني لا بد في عقد النكاح من ولي يتولى تزويج المرأة. والدليل على اشتراط الولي قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. والنفي هنا نفي للصحة، وهذا هو الأصل. ولأن المرأة ضعيفة فقد يغرر بها ويتزوجها من ليس كفءا لها، فكان من حكمة الشرع أن اشترط الولي. واشتراط الولي هو ما عليه عامة أهل العلم، فهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وذهب بعض العلماء ومنهم أبو حنيفة الإمام أبي حنيفة إلى جواز تزويج المرأة نفسها إذا كانت رشيدة، وبعضهم قيد ذلك إذا كانت ثيبا دون البكر، لكن ما دل عليه النص هو الأولى. قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، وإن علا ثم ابنها، وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب. وترتيبهم في الولاية كترتيبهم في العصبة، ففي التعصيب في الفرائض والمواريث بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، أبوة، بنوة، عمومة، إيش بعد؟ ها؟ بنوة، أبوة، بنوة، أخوة، عمومة، فيرتبون هكذا. لكن في النكاح قدموا رحمهم الله قدموا الأبوة على البنوة، لأن عقد النكاح يحتاج إلى نظر، ويحتاج إلى تمعن. ومعلوم أن الأب عنده من المعرفة ما ليس عند الابن، فلهذا قدم في الولاية. قال: ثم الأقرب، فالأقرب من عصاباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم هي الثيب التي قد سبق أن تزوجت، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق فقال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. والاستئمار فيه نوع مشاورة، فيه نوع مشاورة، وذلك لأنها قد عرفت النكاح وجربت النكاح، فلهذا تستشار. أما البكر فتستأذن بأن يقال: تقدم لك فلان. فإذا أذنت أو سكتت فإن هذا إذن. ولهذا قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فإذا قيل: تقدم فلان يريد نكاحك، فسكتت، فسكوتها دليل على الرضا. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد.
ومن وقال صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. إعلان النكاح بمعنى إظهار، بمعنى الإظهار، يعني أن يظهر النكاح ويعلن للملأ. وهذا من السنة إعلانه وإظهاره حتى يعرف ويشتهر بين الناس. ولكن من الإعلان، الإشهاد، من الإعلان الإشهاد، فالواجب هو الإشهاد، لكن إظهاره عند الناس وإعلانه هذا من الأمور المستحبة، وإلا فيكفي الإشهاد. ولهذا قال: ومن إعلانه شهادة عدلين، يعني أن يشهد عدلان، رجلان، على هذا النكاح. قال: وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. نعم.
أحسن الله إليكم. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
نعم. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء. الواجب على الولي ومن جعله الله تعالى وليا على امرأة، سواء كانت بنتا له أو كان وليا عليها كعمها أو نحوه، الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يختار لها الكفء في دينه وفي أخلاقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذا يدل على، هذا الحديث يدل على أن الدين غير الخلق، فالدين شيء والخلق شيء، فقد يكون الإنسان عنده دين لكن ليس عنده خلق، وقد يكون عنده خلق ولكن ليس عنده دين، فلا ارتباط ولا تلازم بين الدين والخلق. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ولم يقل من ترضون دينه، بل لا بد من الدين والخلق. والدين أن يكون عنده دين، يعني أن يكون متدينا، فاعلا للواجبات، تاركا للمحرمات. والخلق أن يكون ذا خلق حسن. ومن الخلق الحسن حسن المعاشرة للمرأة، ومن ذلك أيضا أن يكون باذلا منفقا معاشرا بالمعروف. يقول: فليس الفاجر كفءا للعفيفة. والمراد بالفجور هنا من عرف بالزنا والعياذ بالله، فمن عرف بالزنا والفواحش ليس كفءا للعفيفة، لقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. في هذه الآية يقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أصح ما قيل في تفسير هذه الآية أن الزاني إذا تزوج المرأة فإن كانت عالمة بأنه زان ورضيت بذلك فهي زانية، وإن كانت تستبيح الزنا والعياذ بالله فهي مشركة لأنها جعلت نفسها شريكا مع الله عز وجل في التشريع. كذلك أيضا الزوج إذا علم أن هذه المرأة زانية والعياذ بالله فتزوجها مع علمه بفعلها للفواحش فهو زان، وإن كان قد تزوجها وهو يعلم أنها زانية ولكن قال الزنا لا حرج فيه فهذا مشرك لأنه جعل نفسه شريكا مع الله تعالى في التشريع. وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن يجب على الولي أن يختار لموليته الكفر فلا يزوجها بفاجر ولا بفاسق، ومن ذلك أيضا أن يتحرى أن لا يكون ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات ونحو ذلك، لأن في تزويجها بمن يتعاطون الفواحش ومن يتعاطون المخدرات والمسكرات فيه خطر عظيم على هذه المرأة، فربما أن هذا المدمن للمخدرات والعياذ بالله يقتلها أو يقتل أولادها كما حصل، ونسأل الله العافية في كثير من القصص التي لا تخفى. فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى في اختيار الكفر. ثم قال رحمه الله والعرب بعضهم لبعض أكفاء، يعني من حيث النسب والحسب. نعم
أحسن الله إليكم. قال فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم كما في
فإن عدم وليها، يعني المرأة إذا لم يكن لها ولي فإن الذي يتولى تزويجها هو الحاكم، والحاكم هو القاضي يعني في بلدها، أو غاب غيبة يفوت بها الكفء بأن قدر مثلا أن وليها قد سافر إلى بلد بعيد ولا يعرف عنه شيء فحينئذ يتولى الحاكم تزويجها. ولهذا قال أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها، بحيث أن هذه المرأة كلما تقدم إليها رجل كف يمنعه ويقول لن أزوجك وتكرر منه ذلك فيكون وليها في هذه الحال هو الحاكم، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. ومثل ذلك من تعيش في بلاد ليس لها ولي، يعني امرأة مثلا أسلمت أو هاجرت إلى مكان وليس لها ولي، فالذي يتولى تزويجها هو الحاكم في ذلك البلد، فإن لم يمكن بأن كانت تعيش في بلد ليس فيه قاض شرعي فالذي يتولى تزويجها هو مثلا رئيس المركز الإسلامي في هذا البلد أو أعلى سلطة دينية فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها.
نعم لا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلو أن شخصا مثلا له بنات متعددات فلا يصح أن يقول زوجتك بنتي أي البنات، إلا إذا كان قد قال الرجل أريد أن أتزوج فلانة فقال زوجتك إياها. أما إذا قال زوجتك بنتي فلا بد أن يعينها إما باسمها وإما بوصفها وإما بالواقع. أما باسمها بأن يقول زوجتك بنتي فاطمة، أو بحالها بأن يقول زوجتك بنتي الكبرى أو الصغرى، أو الوسطى إذا كنا ثلاثا أو بحال أو القرينة والحال بأن لم يكن له سوى بنت واحدة. إذن لا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو بوصفها، بأن يقول زوجتك بنتي فلانة أو بنتي الكبيرة أو الصغيرة أو بنتي الطويلة أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا، وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخرها.
ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان المحرمات في النكاح، بعد أن بين أن من شروط النكاح الخلو من الموانع. والمحرمات في النكاح تنقسم إلى أقسام: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالصهر، ومحرمات باللعان، ومحرمات بالجمع، ومحرمات بالاحترام. فأما الأول وهن المحرمات بالنسب فهن سبع ذكرهن الله تعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فقول حرمت عليكم أمهاتكم، فكل أم للإنسان وإن علت فهي محرمة عليه. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فبنت الإنسان لصلبه وبنت ابنه وبنت ابنته وإن نزل كلهن محرمات، وهكذا. إذن هؤلاء هن المحرمات بالنسب. وهنا قاعدتان ربما تسهل معرفة المحرمات بالنسب، وهي: القاعدة الأولى أن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه، وفروع أصله الأعلى، وفروع أصله الأدنى، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. يحرم على الإنسان أصوله مثل الأمهات وإن علون، وفروعه وهن البنات وإن نزلن، وفروع أصله الأدنى. فروع أصله الأدنى، أصل الأدنى الأب، فروع الأب الأخوات، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. فروع الأعلى هو الجد. من فروع الجد والجدة؟ هن العمات والخالات لصلبهم فقط، يعني الذي يحرم العمات والخالات دون من تفرعوا منه. أعيد: الإنسان يحرم عليه أصوله كالأمهات وإن علون، وفروعه البنات وإن نزل، وفروع أصله الأدنى مطلقا، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. هذه قاعدة. القاعدة الثانية ربما تكون أيسر وأسهل: أن جميع النساء الأقارب منك، جميع النساء كلهن محرمات إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. كل امرأة بينك وبينها قرابة فهي حرام عليك إلا هؤلاء الأربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وربما تكون هذه القاعدة أيسر. النوع الثاني من المحرمات محرمات بالرضاع، وهن نظير المحرمات بالنسب، فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأمك من النسب حرام، أمك من الرضاع حرام، عمتك من النسب حرام، عمتك من الرضاع حرام. كل امرأة حرمت نسبا فإنه يحرم نظيرها من الرضاع. لكن الرضاع لا بد له من شرطين لكونه محرما. الشرط الأول أن يكون 5 رضعات فصاعدا، فلا تحرم الواحدة والثنتان والثلاث والأربع، وإنما الذي يحرم هو 5. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن 5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وعلى هذا فلو أن الطفل ارتضع من امرأة 4 رضعات أو 3 رضعات فإن هذا الرضاع لا يؤثر ولا حكم له، لا بد من 5. الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين، فإن كان بعد الحولين فلا تأثير له عند جمهور العلماء، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. هذان شرطان للرضاع. والرضعة هي الوجبة، فإذا التقم الصبي الثدي وشرب اللبن حتى يشبع فإن هذه تعتبر رضعة. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي كيف تنتشر أحكام الرضاع، كيف يكون انتشار أحكام الرضاع. الجواب: أما بالنسبة للطفل الرضيع فالتحريم ينتشر في فروعه فقط، الطفل الرضيع التحريم ينتشر في فروعه فقط. وأما بالنسبة للمرضعة فالتحريم ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. التحريم بالنسبة للرضاع، بالنسبة للطفل الرضيع يكون التحريم في فروعه فقط دون أصوله ودون حواشيه. أما بالنسبة للمرضعة فينتشر التحريم في أصولها وفروعها وحواشيها. فمثلا لو أن طفلا ارتضع من امرأة، ارتضع من امرأة، فروع هذا الطفل من أبناء من أولاده ذكورا وإناثا، هذه المرضعة تعتبر أما لهم، جدة من الرضاع. لكن هذا الطفل الرضيع أصوله أبوه أمه وحواشيه إخوته وأخواته لا علاقة لهم، فيجوز لأبي الطفل المرتضع أن يتزوج أم ولده من الرضاع. يعني لو أن ولدك ارتضع من امرأة اسمها فاطمة، يجوز لك أن تتزوج منها لأنه لا علاقة بينكما. فانتشار أحكام الرضاع بالنسبة للرضيع يكون في فروعه فقط. أما إخوته فيجوز، فلا تحريم، فيجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من الرضاع، ويجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع. أما بالنسبة للمرضعة فالتحريم ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها، فأولادها إخوة لك، وأعمامها أعمام لك، وأخواتها خالات لك، وأمهاتها أجداد لك وهكذا، جدات لك وهكذا. إذن بالنسبة للمرضعة ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها، كأنك ابن لها، كأنك ابن من أبنائها. أما بالنسبة للطفل الرضيع فالتحريم ينتشر في إيش؟ فروعه فقط. وعلى هذا يجوز لأختك من النسب أن تتزوج بأخيك من الرضاع، لأنه لا علاقة بينهما، العلاقة بين الرضيع والمرضعة. يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من الرضاع، لأنه لا علاقة بينهما. بل هنا مسألة، وهي يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من النسب، يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من النسب. إنسان زوج أخاه لأخته، زوج له أخ فزوج أخاه بأخته، كيف هذا؟ لقد صورة المسألة، رجل تزوج امرأة وأنجبت منه طفلا اسمه محمد، اسمه محمد، ثم هذا الرجل فارق هذه المرأة، طلقها، فتزوج هو وتزوجت هي، هو تزوج امرأة وأنجبت طفلا اسمه بكر، وهي تزوجت رجلا وأنجبت بنتا اسمها فاطمة. الآن بكر بالنسبة لمحمد أخوه من أبيه، وفاطمة بالنسبة لمحمد أخته من أمه. ما علاقة بكر بفاطمة؟ ليس لهما علاقة، ليس بينهما علاقة. فالآن هو زوج أخوه، زوج أخاه من أخته، مفهوم؟ أعيد المسألة، هذا رجل تزوج امرأة وأنجب طفلا اسمه محمد، ثم الزوجان افترقا، الزوج تزوج امرأة وأنجب طفلا اسمه بكر، والمرأة تزوجت رجلا وأنجبت بنتا اسمها فاطمة. الآن بكر بالنسبة لمحمد أخوه من أبيه، وفاطمة بالنسبة لمحمد أخته من أمه. طيب ما علاقة بكر بفاطمة؟ ليس بينهما علاقة، وعلى ذلك يقول زوج أخاه من أخته، فهمت؟ نعم. هذا المحرمات بالرضاع. الثالث المحرمات بالصهر، المحرمات بالصهر، وهن أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب. المحرمات بالصهر أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب. والضابط في هذا أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه، إلا فروع الزوجة فلا بد فيها، فلا تحرم إلا بالدخول. ذكر الله عز وجل هذه المحرمات فقال: وأمهاتكم من الرضاعة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذه بنت من؟ بنت الزوجة وهي الربيبة. إذن الأول بنت الزوجة وتسمى الربيبة، الربيبة من التربية تسمى الربيبة، فبنت الزوجة محرمة على الزوج سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق. فلو أنك تزوجت امرأة ولها بنت فهذه البنت محرمة عليك، ولو أنك تزوجت امرأة ثم طلقتها وتزوجت بزوج وأنجبت بنتا فالبنت التي من الزوج الثاني حرام عليك. إذن الربيبة بنت الزوج، ببنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق. أيضا أم الزوجة حرام، وأمهات نسائكم. بالنسبة للزوج يحرم عليه يحرم عليه أم زوجته وبنتها وإيش زوجة الابن وزوجة زوجة أم الزوجة وبنتها وأبو الزوج وابنه. هؤلاء هم المحرمات أو الذين يحرمون بالصهر. والضابط في هذا أن كل واحد من الزوجين يحرم عليه أصول الآخر وفروعه. فالزوجة يحرم عليها أبو الزوج وابنه، والزوج يحرم عليه أم الزوجة وبنتها. لكن يشترط في تحريم بنت الزوجة أن يدخل بأمها، فلو أنه عقد على امرأة ولم يدخل بها فإن بنتها لا تحرم إلا بالدخول، لقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الرابع من المحرمات محرمات لأجل الجمع، وهن ثلاث: الأخوات والعمات والخالات. قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. إذن المحرم هنا الجمع، فلا يجوز أن يجمع بين أختين، لكن لو طلق إحداهما أو ماتت جاز أن يتزوج الأخرى. الخامس محرمات لأجل اللعان، يعني الملاعنة، الزوجة الملاعنة التي لعنها زوجها. واللعان ما هو اللعان؟ اللعان هو يعني صورته أن يرمي الزوج زوجته بالزنا والعياذ بالله، بأن يقول: أنت زانية أو رأيتك تزنين. فحينئذ إما أن تقر الزوجة وإما أن تنكر، فإن أقرت أقيم عليها الحد بإقرارها لأنها أقرت على نفسها، وإن أنكرت وقالت: أنت كاذب لست زانية، حينئذ يطالب الزوج بالبينة فيقال له: البينة أو حد في ظهرك. ولهذا قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة حفظا للأعراض. إذن يقال لهذا الزوج: إما أن تأتي ببينة 4 رجال عدول يشهدون على الزنا، أو أن نجلدك 80 جلدة حد القذف والفرية. حينئذ للزوج، وهذا خاص بالنكاح، أن يدرأ عن نفسه العذاب، وذلك بالملاعنة، بأن يشهد 4 مرات فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويكرره 4 مرات. وفي الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي بعد ذلك تلاعن 5 مرات فتقول: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا تم اللعان، نعم، قال العلماء رحمهم الله، بل جاء في الحديث، قالوا: يسن للإمام أو من يتولى ذلك أن يضع يده على فم الزوج عند الخامسة، الزوج والزوجة، ويقول: اتق الله فإنها الموجبة. يعني إذا قال الزوج: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه 4 مرات، إذا أراد أن يقول الخامسة أشهد بالله، يضع القاضي أو نائبه يده على فم الزوج لئلا يتكلم، ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، يعني موجبة للعنة الله بالنسبة للزوج، ولغضب الله بالنسبة لمن؟ للزوجة. إذا تم اللعان بين الزوجين فرق بينهما، يفرق بينهما، وتحرم عليه هذه المرأة تحريما مؤبدا لا تحل له إلى يوم القيامة، حتى لو قدر أنه أكذب نفسه، يعني لما لاعن فيما بعد ندم وقال أنا كذبت عليها وأنا تائب إلى الله، لا تحل له حتى لو أكذب نفسه. إذن هذا النوع من التحريم تحريم لأجل اللعان. السادس والأخير تحريم لأجل الاحترام، وإنما يذكر بيانا لخصيصة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. المحرمات لأجل الاحترام هن زوجات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا وإن كان لا يعني حكم له في زمننا، لكن يذكر من باب أنه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المحرمات نعيدها، محرمات بالنسب وهن سبع، وضابطها أنه يحرم على الإنسان أصوله مطلقا وفروعه مطلقا وفروع أصله الأدنى مطلقا وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. وذكرنا أيضا قاعدة أخرى، وهي أن جميع النساء الأقارب كلهن محرمات إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. الثاني محرمات بالرضاع، وهن نظير المحرمات بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من الرضاع. لكن الرضاع إنما يحرم بشرطين: الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات فصاعدا، والشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين. والقاعدة في انتشار الرضاع: أما بالنسبة للطفل الرضيع فينتشر التحريم في فروعه فقط، أما بالنسبة للمرضعة فينتشر التحريم في أصولها وفروعها وحواشيها. الثالث من المحرمات محرمات بالصهر، وهن أربع: أم الزوجة وبنتها، وزوجة الابن، وزوجة الأب، زوجة الأب وزوجة الابن، وأبو الزوج وابنه. هؤلاء محرمات يحرمن لأجل ماذا؟ الصهر. قال الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وقال وأمهات نسائكم، وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وذكرنا قاعدة أيضا فيها، وهي أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه، لكن يشترط في تحريم فروع الزوجة أن يدخل بماذا؟ بأمها، لقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الخامس من المحرمات محرمات لأجل، أو الرابع محرمات لأجل الجمع. قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة مع عمتها ولا مع خالتها. وأيضا محرمات باللعان وسبق الكلام عليها، ومحرمات لأجل الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ الكلام هذا.
أحسن الله إليكم. وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين.
نعم، لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، فمن تزوج خامسة فنكاحه باطل، لقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، خلافا لبعض أهل البدع الذين يرون أن الإنسان يجوز له أن يتزوج 18 امرأة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال مثنى وثلاثة ورباع. مثنى معدول في اللغة العربية عن اثنين اثنين، وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، ورباع معدول عن أربعة أربعة. إذن مثنى اثنان واثنان كم؟ أربعة. وثلاث ثلاثة وثلاثة ستة، مع الأربعة عشرة. ورباع أربعة وأربعة ثمانية، الجميع ثمانية عشر. فيجوزون للإنسان أن يتزوج ثمانية عشر امرأة، لكن هذا قول باطل مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. وعلى هذا فمن تزوج خامسة فإن نكاحها يكون باطلا، بل لا يجوز للإنسان أن يتزوج خامسة إذا كان عنده أربع وطلق إحداهن حتى تخرج المطلقة من العدة. فلو أن شخصا تزوج أربع نساء ثم طلق واحدة من هذه الأربع وأراد أن يتزوج بدلا عنها، لا يجوز أن يتزوج الخامسة هذه حتى تخرج المطلقة من العدة، لأن علق النكاح لا تزال باقية. نعم.
وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي.
نعم. إذا أسلم الإنسان وقد جمع بين أختين جهلا منه أو على مذهب يبيح ذلك، فإنه يخير بين هاتين أختين، اختر واحدة. أو أسلم وله أكثر من أربع، في بعض البلدان قد يتزوج إلى خمسين امرأة، فإذا أسلم وتحته عشر من النساء يقال له اختر أربعا وفارق البواقي. نعم.
أحسن الله إليكم. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
المحرمة.
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. والمعتدة.
نعم. المحرمة هي المتلبسة بالنسك، فالمحرمة حرام، فلا يجوز العقد على المحرمة، ولا يجوز للمحرم أيضا أن يعقد على محلة، ولا يجوز للولي إذا كان محرما أن يعقد النكاح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالزوج إذا كان محرما فالنكاح لا يصح، أو كانت الزوجة محرمة والزوج حلالا لا يصح، أو كان الولي محرما. فمتى كان أحد هؤلاء الثلاثة في العقد محرما لم يصح، الزوج والزوجة والولي. متى وجد أحد هؤلاء الثلاثة متى كان محرما فإن النكاح لا يصح. فلو أن الولي أحرم بالعمرة وفي أثناء إحرامه زوج بنته لشخص، فهذا النكاح لا يصح. كذلك أيضا الزوج لو تزوج وهو محرم محلة، أو تزوج وهو حلال غير محرم محرمة، فإنه لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم.
أحسن الله إليكم. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
نعم. والمعتدة من الغير حتى تنقضي عدة، لقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فلو أن شخصا طلق امرأته طلاقا بائنا آخر ثلاث تطليقات، فلا يجوز للإنسان أن يتقدم لنكاحها أو لخطبتها تصريحا كما تقدم حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها فحينئذ يجوز له نكاحها. نعم.
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
نعم. والزانية على الزاني، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج زانية، أو الزانية لا تتزوج، أو المرأة لا تتزوج بزان والرجل لا يتزوج بزانية، لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وسبق تفسير هذه الآية، وأن معناها أن الإنسان إذا تزوج امرأة زانية فإن كان مستحلا لذلك فهو مشرك، وإن كان متساهلا فهو زان. كذلك المرأة أيضا إذا تزوجت، يعني كانت عفيفة لكن تزوجت برجل زان، فإن كانت مستحلة للزنا فهي مشركة، يعني جعلت نفسها شريكا مع الله، وإن كانت تقر بتحريم الزنا ولكنها تساهلت وتهاونت فهي زانية. قال حتى تتوب، وتوبتها كغيرها، توبة الزانية كغيرها، أن تستقيم على أمر الله عز وجل وأن تصلح حالها. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها.
نعم، تحرم مطلقته ثلاثا، أي أن الإنسان لو طلق امرأته ثلاث تطليقات أو آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا بد في هذا النكاح أن يكون صحيحا، وأن يكون نكاح الزوج عن رغبة لا قاصد للتحليل. فمثلا لو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا ثم جاء شخص وقال: أنا أتزوج هذه المرأة من باب الإحسان، أتزوجها لأجل أن أحللها إلى زوجها، فهذا النكاح باطل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وشبهه بالتيس المستعار. إذن لا بد أن يكون نكاح الزوج الثاني عن رغبة، الرغبة. أما إذا قصد بنكاحه إياها التحليل فهذا النكاح محرم ولا تحل به المرأة. لكن لو فرض أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا ثم جاء شخص وتزوجها زواج رغبة ونكاح رغبة وبقي معها مدة، ثم جاء زوجها الأول أو جاء شخص آخر وقال لهذا الرجل: طلق هذه المرأة، هذا زوجها السابق، هي وإياه قد تشتتت الأسرة وتفرقت وفسدت حالهم، فطلقها لترجع إلى زوجها، فطلقها، فإنها في هذه الحال إيش؟ تحل له، لأن المعتبر حال العقد، إذا كان قاصدا التحليل لا تحل، أما هذا فيكون من باب الخلع من الأجنبي. فالمهم أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. ولا يكفي مجرد النكاح، بل لا بد من الدخول والوطء، لا بد أن يطأها. فلو أنه عقد علي عقدا ثم لما عقد قال: طلقتك لترجع للأول، لا، فلا تحل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى.
نعم، هذا بالنسبة لملك اليمين، لأن الملك ليس نكاحا. فلو أن شخصا ملك أمتين وهما أختان يجوز من حيث الملك، لكن لو أراد أن يتسرى واحدة فإن الأخرى تكون محرمة عليه. طيب، نقف على هذا إن شاء الله، نستكمل فيما بعد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.